بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام فيما يغرمه المشتري للمالك في مقابل الأجزاء التالفة، وحكم هذه الغرامة حكم ما يغرمه المشتري في مقابل العين، وذلك لأن ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل العين عبارة عن مجموع قيمة الأجزاء، فيكون حكم الأجزاء حكم الكل، وإنما الاختلاف بالكلية والجزئية. فكما كان يجوز للمالك للمشتري أن يرجع بما أعطاه للمالك غرامة إذا كانت القيمة أزيد من القيمة المسمى فيرجع بالزائد، كذلك هنا، فإذا تلف الجزء عند المشتري وغرم المشتري للمالك قيمة أزيد مما دفع، رجع بالزائد على البائع ولم يرجع بما قابل المدفوع للبائع، لأنه أقدم على ضمان المدفوع ولم يقدم على ضمان الزائد إلا بنحو الغرور. هذا بالنسبة إلى الأجزاء. وأما بالنسبة إلى الأوصاف، فالأوصاف على قسمين: قسم يقسط عليه الثمن، وقسم لا يقسط عليه الثمن. أما الذي يقسط عليه الثمن فحكمه حكم الأجزاء بعد. فإن كان يقسط عليه الثمن وأعطى المشتري قيمة أرفع أعلى مما دفع، رجع بالزائد ولم يرجع بما دفع. وأما الأوصاف التي لا يقسط عليها الثمن، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري وضمن المالك المشتري للمالك هذا الوصف قيمة هذا الوصف، أي رجع المالك عليه بما به التفاوت بين العبد الكاتب والعبد غير الكاتب، جاز له أن يرجع بقيمة التفاوت على البائع، لأنه لم يقدم على ضمان هذا. هذا كله إذا كان موجب الرجوع الضمان الناشئ من فقدان شرط مالكية البائع. أما لو كان البيع فاسدا من جهة أخرى، فهل الحكم هو ما ذكرناه في رجوع المالك على المشتري وعلى البائع، ورجوع المشتري على البائع، أو يكون الأمر مختلفا؟ قد يقال بأنه لا فرق بين فساد البيع من جهة فقد شرط المالكية، وبين فساد البيع من جهة أخرى كعدم إجراء الصيغة المعتبرة، أو فوات الموالاة بين الإيجاب والقبول، أو عدم العلم بمقدار العوضين، أو ما إلى ذلك مما يشترط في صحة البيع. فقد يقال بأنه كما أن الغرامة التي تترتب على تلف العين مع حصول العين في يد المشتري مع كون البائع غير مالك توجب غرامة المشتري للمالك، فإذا غرم المشتري للمالك رجع بالزائد على الثمن على البائع، كذلك إذا ظهر فساد البيع من غير هذه الجهة فيجوز له الرجوع بما زاد على الثمن على البائع. وهذا ما قواه المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، حيث قال إنه لا فرق ظاهرا بين فساد البيع من جهة فقد شرط مالكية وبين فساد البيع من سائر الجهات. وأما ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه فهو التفصيل بينهما بدعوى اختصاص الحكم فيما نحن فيه بما لو كان البيع فاسدا من جهة فقد شرط المالكية، باعتبار أن الضمان في صورة فساد البيع من غير جهة المالكية لم ينشأ من دعوى المالك، فالضمان متحقق. غاية الأمر أنه إذا كان البائع صادقا في دعواه فكان هو المالك فالمشتري يضمن له، وإذا كان كاذبا فالمشتري يضمن لكن بالنسبة إلى المالك لا بالنسبة إلى البائع، فالضمان على المشتري مترتب على كل تقدير من دون أن يكون لغرور البائع مدخلية في تحققه. وعليه نقول بأن رجوع المشتري على البائع لا وجه له، لأنه لا مدخلية لغرور البائع في ترتب الضمان على المشتري، وعليه فيكون حكمه حكم الثمن، حكم الثمن في هذه المسألة. والخلاصة أن كل ما يرجع به المشتري على المالك على المشتري يجوز للمشتري أن يرجع به على البائع، ولكن لا يجوز أن يرجع البائع بما يأخذه المالك منه على المشتري، وذلك لأن قرار الضمان إنما هو على البائع دون المشتري، والمقصود بقرار الضمان من ينتهي إليه أمر الضمان. هذا فيما يرجع به المشتري على البائع، أما ما لا يرجع به المشتري على البائع كمساوي الثمن من القيمة، فلو رجع المالك به على البائع كما لو رجع المالك على البائع بقيمة العين وهي مساوية للمسمى، فيجوز للبائع أن يرجع بها على المشتري. ومن هذا المحل في البحث ينطلق الشيخ لتحقيق مسألة اشتغال الأيادي المتعددة والمتعاقبة ببدل التالف، فكيف نصور اشتغال ذمم متعددة بمال واحد. أولا لا بد من بيان الإشكال. الشيخ رحمه الله تعالى حكم بأن كل ما يرجع به المشتري على البائع يجوز للبائع أن يرجع به على المشتري، ولكن لأن عفوا لا يرجع به البائع على المشتري لأن قرار الضمان على البائع. وأما ما لا يرجع به المشتري على البائع فلو رجع المالك به على البائع جاز للبائع أن يرجع به على المشتري. هنا سؤال، وهو أنه لماذا لا يجوز للبائع أن يرجع به على المشتري، والحال أنكم حكمتم في المسألة الأولى بأن المشتري يجوز له أن يرجع على البائع. مثلا إذا أخذ المالك أزيد من قيمة الثمن جاز من المشتري، جاز للمشتري أن يرجع به على البائع، فلماذا تحكمون هنا أنه لو أخذ من البائع أزيد من قيمة الثمن لم يجوز للبائع أن يرجع على المشتري بأزيد من قيمة الثمن؟ ما الفارق بين المسألتين؟ لماذا تقولون أن البائع مرة يرجع مرة لا يرجع؟ ما الضابط في الفرق بين المسألتين؟ وتوضيح الإشكال أن الضمان مسبب عن التلف والحصول في اليد، بمعنى أن إقرار اليد العادية على العين المملوكة لشخص يوجب اشتغال ذمة اليد بتلك العين أو بدلها، والحال أن المال في مقامنا هذا اشتغل حصل تحت يد المشتري وتحت يد البائع، فكل منهما ضامن للعين، فلماذا نحكم بأنه تارة يرجع المشتري وتارة لا يرجع، وتارة يرجع البائع وتارة لا يرجع؟ ما هذا التفاوت؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا موقوف على فهم كيفية اشتغال الذمم المتعددة بمال واحد، وذلك لأن اشتغال الذمة إنما يكون بالبدل، فوحدة المبدل تقتضي وحدة البدل، وتعدد الذمم يقتضي تعدد الحال لأن الذمم محال، فإذا كان الحال هو البدل لازم أن يكون الشيء الواحد أكثر من بدل، ووحدة البدل تستلزم وحدة المبدل وبالعكس بينهما تلازما، فكيف نوفق بين وحدة المال وكثرة الأبدال؟ إذ قد يقال بأن هذا يرجع إلى كثرة الواحد ووحدة الكثير. الشيخ رحمه الله تعالى يتجشى معناء بيان المسألة، ولكن هناك أكثر من جواب للمسألة. جواب الأول ما ذكره السيد اليزدي عن الله مقامه، وهذا الجواب لا يبتني على فهم كيفية الضمان واشتغال الذمم، بل إن صح فإنه يكون موجبا للتفاوت بين البائع والمشتري. بيان ذلك أن المفروض أن الأيادي هنا متعاقبة، ف فيد البائع قبل يد المشتري. واستقرار الضمان على البائع كان بسبب حيلولة المشتري بين المالك وعين ما يملك، لأن المشتري لو دفع العين إلى مالكها لم يضمن هو ولم يضمن البائع. فالسبب في تعلق الضمان الفعلي بالبائع من هو؟ المشتري، يد المشتري هي السبب. ومن الطبيعي أنه إذا رجع المالك ببدل العين على البائع أن يرجع هو على من تسبب في ضمانه للبائع، فيكون من باب الرجوع المسبب إلى سببه، سبب الضمان. هذا ما ذكره السيد اليزدي على الله مقامه الشريف، هذا غير مربوط بمسألة اشتغال الذمم وكيفية اشتغال مثلا الذمم. لكن الكلام في أنه هل يصح ما قاله أن السبب هو يد المشتري، أو أن السبب هو التلف، والمفروض أن التلف نسبته إليهما واحدة، فكما أن المشتري ليس بمسبب للتلف كذلك البائع ليس مسببا للتلف، وعليه فلا وجه لرجوع البائع على المشتري. ولم يذكر في كلام السيد اليزدي النكتة التي تبين وتصوغ رجوع البائع على المشتري، لأن المفروض أن المشتري لم يسبب التلف. بلى، في صورة الإتلاف يأتي ما قاله السيد اليزدي، لأنه هو الذي تسبب في رجوع المالك عليه ببدل العين، إذ كان من الممكن أن يدفع إليه نفس العين، فالذي فوت على المالك عين المال المشتري بالإتلاف. لكن هذا الكلام مخصوصا بباب الإتلاف، أما باب التلاف فنسبته إليهما على حد واحد، فإذا يكون تأثيره جواز رجوع المالك على أحدهما، وأما رجوع أحدهما على الآخر فهذا يحتاج إلى وجه جديد، وهذا ليس بمذكور في كلمات السيد اليزدي على الله مقامه الشريف. هنا وجه يذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو أن الضمان بمعنى كون العين في عهدة الآخذ وكون دركها بعد تلفها عليه، هذا هو الضمان. وهذا معنى قريب مما ذكره في ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حيث ذكر هناك أن الضمان بمعنى كون الخسارة على الضامن. ومن المعلوم أنه في صورة تعدد الأيادي يكون المقصود بثبوت الشيء على هذه الأيادي لزوم تدارك الشيء التالف على كل هذه الأيادي، بحيث يجوز للمالك أن يرجع على أي يد ليطالبها بالبدل. هذا معنى كون الشيء الواحد على أياد متعددة، فعلى هذه اليد ما أخذت وهو العين، وعلى هذه اليد ما أخذت وهي تلك العين، وعلى تلك اليد ما أخذت وهي العين نفسها. فمعنى كون الأيادي مشتغلة الذمة بالعين أنه يجب على كل يد أن تتدارك العين لمالكها. غاية الأمر أنه باعتبار كون التدارك مدفوعا بعنوان البدل، فإذا وصل حق المالك إليه سقط الحكم عن الذمم الباقية، لأن بقاء الحق في تلك الذمة ليس بعنوان البدل باعتبار وصول حقه إليه، ولا يوجد ما يسوغ اشتغال الذمة بغير عنوان البدل. فإذا مقتضى وصول حق المالك إلى المالك سقوط التكليف وسقوط الحق في سائر الذمم. وعليه يبتني ما قد ذكره الجمهور من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. نحن عندنا أن الضمان من باب النقل، أما هم فعندهم الضمان من باب ضم ذمة إلى ذمة، بحيث يكون المال بعد الضمان في كلتا الذمتين، ذمة المضمون عنه وذمة الضامن. أما نحن فإننا نقول أنه ينتقل الدين بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فتكون المطالبة للضامن. وأن هنا كلام
مع أنهم ادعوا الإجماع على أن الضمان يكون بمعنى النقل لا بمعنى الضم، إلا أن بين المتأخرين محققين من المتأخرين محشي العروة كلام أنه يجوز ماذا ما يفعله العامة أو ما يقوله العامة أو ليس بجائز، هنا كلام بينهم. وقد ينظر لما ذكره الشيخ بمسألة الواجب الكفائي، فإن الواجب الكفائي هو عبارة عن تكليف واحد يتعلق بذمم متعددة، بحيث إذا صدر من واحد سقط عن الباقين، فيكون الواجب الكفائي في العبادات كالضمان في المعاملات، الضمان في ما نحن فيه في الأيادي المتعاقبة. فيكون معنى الضمان في الأيادي المتعاقبة أن هناك ذمما مختلفة مشتغلة بأبدال متعددة لشيء واحد، على نحو البدل، بمعنى أنه لو أدي واحد من هذه الأبدال سقطت سائر الأبدال. هذا بالنسبة إلى حال المالك بالنسبة إلى الضامنين. وأما بالنسبة إلى الضامنين بعضهم إلى بعضين، فإن اللاحق إذا رجع إليه لا يرجع إلى السابق إلا إذا كان السابق غارا له اعتمادا على قاعدة الغرور. وأما السابق فإنه كذلك لا يرجع في صورة الغرور، وإنما الكلام فعلا فيما إذا لم يكن السابق غارا ورجع المالك عليه، فهل يجوز له إن لم يكن غارا أن يرجع هو على اللاحق أو لا يجوز له أن يرجع على اللاحق؟ الشيخ يقول أنه يرجع يعني إلى اللاحق باعتبار أن هنا خصوصية في مبحث اشتغال الذمم المتعددة بأبدال متعددة لعين واحدة. هذه الخصوصية هي أن الضمان في المقام حصل من تعاقب الأيادي، فأول يد استقرت على العين أوجبت اشتغال الذمة ببدل تلك العين، بحيث يكون البدل منصوبا إلى العين نفسها بنحو التعيين، وهذا واضح لأن الضمان هو اشتغال الذمة ببدل المضمون. فإذا انتقلت العين إلى يد أخرى، اشتغلت اليد الأخرى ببدل، وهذا البدل ليس مضافا إلى العين بالخصوص بل إلى العين وبدلها، لأنه تتصف العين مع الانتقال إلى اليد الثانية بأن لها بدل، إذ المفروض أن اليد الثانية مترتبة على اليد الأولى، واليد الأولى أوجبت ثبوت بدل العين في ذمة اليد الأولى، فإذا العين عند انتقالها إلى اليد الثانية كان لها بدل في ذمة اليد الأولى، فإذا هو يضمن أحد البدلين، إما البدل في ذمته أو البدل في ذمة الأول. فإذا كلما انتقلت العين من يد إلى يد كانت اليد اللاحقة ضامنة للبدل في ذمته والبدل الثابت في الذمم السابقة. فإذا رجع المالك إلى اللاحق ولم يكن السابق غارا له، دفع اللاحق للمالك بدل العين بمقتضى الضمان ولم يجوز له أن يرجع إلى السابق لأنه لا حق له على السابق. وأما لو رجع المالك على السابق وأخذ منه بدل العين، فأخذه بدل العين بمقتضى الضمان، ولكن يجوز للسابق أن يرجع إلى اللاحق لأن اللاحق يضمن بدل العين، فكما كان يضمن بدل العين كان يضمن البدل الثاني للعين الثابت في ذمة السابق. ومعنى ضمانه للبدل الثابت في ذمة السابق أنه لو طالبه السابق به وجب عليه أداؤه، فهذا هو وجه رجوع السابق إلى اللاحق في غير مورد الغرور. نعم في صورة الغرور ينتفي وجه الرجوع من جهة الغرور باعتبار أنه هو المتسبب باشتغال ذمته بالبدن، فلو رجع عليه به جاز للمرجوع عليه أن يرجع به عليه. وهذا الأخون يعني لا معنى لرجوع السابق على اللاحق مع الحكم بأن اللاحق يرجع على السابق. ففي صورة الغرور يمتنع الرجوع من باب اللغوية، أما في غير الغرور فيجوز الرجوع. هذا ما ذكره الشيخ نعم الله مقامه الشريف. هناك طبعا بيان ذكره صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف، وهو أنه لا معنى للقول باشتغال ذمم متعددة بمال واحد، بل الصحيح أن يقال أنه إذا تلفت العين في مثل ما نحن فيها أو في باب الغاصب، وكانت الأيادي الغاصبة مترتبة ومتعاقبة، أن يقال بأن الضمان بمعنى الحكم الوضعي باشتغال الذمة مترتب على التلف ويختص باليد التي تلفت المال تحتها وعندها. وإن جاز للمالك أن يطالب سائر الأيادي مع هذه اليد بمقابل العين، فيكون الخطاب المتوجه إلى هذه اليد وسائر الأيادي بأداء العين تكليفي، وأما اشتغال الذمة ببدل العين فهو خطاب وضعي يختص به من تلفت العين عنده. ففرق بين اشتغال الذمة وأداء البدل، وقال أن أداء البدل أمر يشترك فيه جميع الأيادي، وأما اشتغال الذمة فهو يختص بمورد التلف. والشيخ رحمه الله تعالى ناقشه بأكثر من وجه. الوجه الأول أن التفرق بين الخطابين لا وجه له مع وحدة الدليل، إذ الدليل في المقام هو على اليد ما أخذت، فإذا كان الدليل واحد فالمدلول واحد، ولا معنى للقول بتعدد المدلول. هذا أولا. ثانيا، الكلام الجواب الأول مبني على التنزل، وإلا فما معنى الفرق بين الخطابين؟ ما معنى أنه يجوز للمالك أن يطالب الجميع بأداء البدل إلا اشتغال ذمة الجميع ببدل العين التالفة؟ فالقول بأن هنا خطاب تكليفي وهنا خطاب وضعي هذا غير معقول، إذ الفرق بينهما غير معقولين. ثالثا، أنه لا خلاف ظاهران في أن الأيادي تشتغل ذممها ببدل العين، سواء اليد التي تلفت العين عندها أو اليد التي لم تتلف العين عندها، بدليل ترتب آثار الديون كالضرب مع الغرماء على التلف بالنسبة إلى جميع الأيادي. رابعا، أن القول، لأن صاحب الجواهر ذكر قولا بعد أن فرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي، أنه إذا جاز للمالك أن يرجع على الجميع فرجع على غير من تلفت المال عنده، تلفت العين عنده، تملك المرجوع عليه البدل الثابت في ذمة من تلفت العين عنده. الشيخ يقول ما الدليل على هذا التملك القهري مع انتفاء ما يوجب التملك الاختياري؟ فما ذكره على الله مقامه الشريف ليس بتاما. نقرأ هذا المقطع. قال: ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه. وأما ما يغرمه، لا عفوا، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه. طبعا لوجود قول آخر في المقام، ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه بدعوى الإقدام. وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي تتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. وأما الأوصاف التي تقابل بالقيمة فحكمها حكم الأجزاء، يرجع بما زاد ولا يرجع بما يقابل الثمن. ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه، إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك. أما لو كان فاسدا من جهة فقد شرط المالكية من جهة أخرى، كما لو كان فاقدا من جهة الصيغة أو فاقد لشرط الموالاة أو فاقد لشرط المعرفة بمقدار العوضين، فلا رجوع على البائع لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت من جهة فساد البيع. فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه لم تزل الغرامة. غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق والمالك على تقدير كذبه. في الواقع هذه المسألة لها صورتان، لأن البيع تارة يفرض فساده من أكثر من جهة بما فيها جهة مالكية البائع، كأن يكون فاقدا للصيغة المعتبرة وفاقد لشرط المالكية. وهنا قد يقال بأنه يجوز رجوع المشتري على البائع، وذلك لأن اقتضاء الجهة الأولى للفساد لا يمنع من ترتب أثر الجهة الثانية في المقام، باعتبار أن أثر فقد شرط المالكية ليس مجرد الضمان حتى يقال إن الأثر للمجموع أو أن الأثر للجهة الأولى دون الثانية، بل اقتضاء جهة المالكية هو بالنسبة إلى رجوع المشتري على البائع لا إلى الضمان. أي أن هنا أمرين، الأمر الأول ضمان المشتري للمالك، والأمر الثاني رجوع المشتري على البائع، وقاعدة الغرور أثرها الثاني، والضمان مترتب على الفساد وذاك محل بالنسبة للمشتري. فإذن لا ينبغي الخلط بين الجهتين، فربما يقال أن البيع إذا كان فاسدا من جهتين إحداهما فقد شرط المالكية جاز أن يقال فيه بنفس ما قيل في البيع الفاسد من الجهة جهة فقد المالكية محضان. وأما إذا كان فاسدا من غير جهة فقد المالكية، كما لو كان البائع مالكا لكن كان البيع فاسدا من جهة الصيغة بناء على اعتبار الصيغة، فربما يقال بأنه لا موجب لرجوع المشتري على البائع، المفروض أن البائع لم يغرر. لكن هذا الكلام صحيح إن قلنا باختصاص الغرور بعلم البائع، أما لو قلنا بأن قاعدة الغرور تجري مع جهل البائع فربما يقال بأن مناط الغرور الموجب للرجوع عند العقلاء ليس دعوى المالكية، بل مناط الغرور خداع البائع للمالك للمشتري في الإقدام على بيع فاسد وهو قد غره بهذا اللحام، إذ المفروض أن الغرور غير منوط بعلم البائع بفساد البيع، بل يجري حتى مع جهل البائع بفساد البيع. نعم، لذلك احنا نشوف انه مثلا لو اقدم المشتري على شراء امر ببيع فاسد وتلف المال عنده وتبين للمشتري ان هذا البيع فاسد، جاز له ان يرجع على، يعني العقلاء يحكمون بانه يرجع على المشتري ليأخذ الثمن المسمى، ولا يضمن للمالك وهو البائع في المقام بدل العين، لأنه إنما وضع يده عليه بالضمان عفوا بإذنه، بإذنه المعاوضي. إن قلت أن الإذن المعاوضي يقتضي الضمان في صورة الفساد بالقيمة الواقعية، قلت هذا في غير صورة الغرور. هنا كلام، يعني أقصد الإشارة إلى أن بينهم كلاما في صورة فساد البيع، يرجع المشتري على البائع ولا يرجع. غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق والمالك على تقدير كذبه. وهذا التعليل من الشيخ ليس بتاما، هذا يعني أن لدعوى البائع في صورة الكذب أثر، لدعوى البائع في صورة الكذب أثر، إذ الكلام ليس بلحاظ الضمان حتى يقال إن الضمان متحقق على كلا التقديرين، بل الكلام بالنسبة إلى الرجوع. فقد تبين هنا أن الرجوع متحقق بالنسبة إلى البائع، يعني يغرم للبائع مرة على تقدير الصدق، وللمشتري وللمالك على تقدير الكذب. ومعنى غرامة المشتري للمالك على تقدير الكذب أن المالك يجوز له أن يطالب البائع ويطالب المشتري، فلو طالب المشتري رجعه على البائع. ليش؟ لأن رجوع المالك عليه لأن البائع كاذبون، وهذا أثر الكذب، ولا نريد بالغرور إلا هذا، فلكذب البائعين الخلية في المقام. فما ذكره رحمه الله تعالى تعليلا للتسوية هو بنفسه يقتضي التفرقة. فحكمه أي ما يغرمه للمالك على تقدير الكذب والبائع على تقدير الصدق حكم نفس الثمن في التزام المشتري به، يعني مقدار الثمن في التزام المشتري به على تقدير صدق البائع وكذبه. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع إليه. كل ما يرجع أن كل ما يرجع به المشتري على البائع إذا رجع إليه يعني إلى المشتري فلا يرجع به البائع به على المشتري إذا رجع عليه يعني على البائع، لأن المفروض قرار الضمان على البائع. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، والوجه في ذلك حصول التلف في يده في يد المشتري. ما لا يرجع به المشتري على البائع إذا أخذ من البائع جاز أن يرجع به البائع على المشتري. فإن قلت إن كل من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. النسخ مختلفة، قرأتها بنسخة مصححة عند بعض الشراح بدون الواو، بعض النسخ فيها ولا دليل كما هو النسخة التي بيدي، لكن الواو الظاهر أنها لا محل لها. صحيح أنه وحصول التلف في يد المشتري لا دليل، حيث يكون جملة النفي خبرا لرجوع البائع عليه. نعم لو أتلف بفعله رجع، أو يعني لو أتلف المشتري العين بفعله رجع لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق. رجع البائع على المشتري لأن المشتري بإتلافه تسبب في تعلق الضمان تعلقا فعليا بذمة البائع لتنجز الضمان على البائع على السابق. قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كل منهما، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله على اليد ما أخذت شيء واحد، كيف يكون على كل واحدة من الأياد المتعددة؟ فنقول طبعا هذا الإشكال مرة يلحظ فيه وحدة كثرة المحال مما يقتضي كثرة الحال، وهذا الإشكال ضعيف لأن الحل هنا اعتباري وليس بحقيقي حتى يقال بأن الشيء الواحد المتشخص خارجا ليس له أكثر من مكان، بل يمكن في الواقع أن يعتبر للشيء الواحد أكثر من مكان إذا كان الحلول اعتباريا كما هو في المقام. فإن الذمة أمر اعتباري، بل هي عبارة عن محل الاعتبار هذا الذمة، فاعتبار شيء في ذمة متعددة ليس بمستحيل. نعم الإشكال ينشأ أنه كيف نوفق بين كثرة الأبدال وبين عدم جواز جمع المالك بين بدلين أو أكثر، لأنه لا يستحق إلا بدلا واحدا، والحال أن جواز المطالبة فعلي للجميع، يعني يجوز هو أن يطالب الجميع دفعة لكن لا يستحق إلا شيئا واحدا. كيف نوفق بين جواز المطالبة للجميع وبين أنه لا يستحق إلا أمرا واحدا؟ فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد، معنى كون العين المأخوذة على اليد ك
كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه. فإذا فرض أي أياد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأياد، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه لزوم خروج كل منها عن العهدة عند تلفه، وحيث إن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزياد، كان معناه تسلط المالك على مطالبة كل منهم الخروج عن العهدة عند تلفه. هذا معنى كون الشيء الواحد في العهدات المتعددة، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقي لخروج الباقي عن كونها تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك، والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيهما حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله، فلو بقي شيء له في ذمة واحدة أو في ذمة واحد لم يكن بعنوان البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر. يريد أن يقول أن مقتضى البدلية سقوط البدل بوصول حق المالك إليه، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. ولا كلام ظاهرا في هذا المقدار، لا بأس بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يعني من جهة تبرير عدم استحقاق المالك لغير ما وصل إلى يده. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور العامة، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري. لو بعتك الدار بخمسين دينارا على أن يضمن ثالثون الثمن في صورة التأجيل أو في صورة النقد خوفا من ظهور استحقاق الغير للثمن، فيكون الثمن في عهدتك وعهدة ذاك من هذا الباب. وضمان الأعيان المضمونة كمثلا العين التالفة تحت اليد العادية وغير ذلك على ما استقربه في التذكرة وقواه في الإيضاح، وضمان الاثنين لواحد كما في بعض الضمان كما اختاره ابن حمزة، وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة في دروسه أنه نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال بحيث يكون كل منهما ضامنا للمضمون عنه. قال: ونظيره في العبادات الواجب الكفائي وفي الأموال الغاصب من الغاصب، فيكون كلا الغاصبين ضامنا للعين. هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي. وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعضين فلا ريب أن اللاحق إذا رجع إليه لا يرجع إلى السابق إلا في صورة الغرور، ما لم يكن السابق موجبا لإيقاعه في خطر الضمان إشارة إلى قاعدة الغرور. كما لا ريب في أن السابق إذا رجع إليه وكان غارا للاحقه لم يرجع السابق عليه، إذ لا معنى لرجوعه أي السابق عليه أي اللاحق بما لو دفعه اللاحق ضمن السابق للاحق. فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا، فنقول إن الوجه في رجوعه رجوع السابق على اللاحق هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. هنا كلام طبعا بينهم، قالوا الأيادي متعاقبة الضمان ليس متعاقب، لأن الضمان في صورة التلف، فإذا تحقق التلف عند زيد ضمنت جميع الأيادي، كل يد مرت تحتها العين اشتغلت في نفس الوقت الذي اشتغلت فيها ذمة العين اليد الأخرى بالضمان، فلا ترتب من حيث الضمان وإنما الترتب من حيث الحصول في اليد، والحصول في اليد جزء السبب لا كل السبب، لأن السبب الثاني هو التلف، بدليل أنه لو في صورة انحفاظ العين يجب رد عين مال لا رد بدله. فنقول إن وإن قال هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، قلنا أن هنا نقاشان. فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن، طبعا ضمن شنو؟ ضمن العين شيئا، لكن هذه العين عند انتقالها إلى اليد اللاحقة تتصف بوصف وهي أن لها بدلان. طبعا هذا الوصف ليس بمضمون كما ورد في بعض الشروح للمكاسب، يضمن الثاني العين مع وصفها، فمو صحيح هذا الوصف، ليس وصفا مضمونا باعتبار أن الضمان بسبب، واليد إنما تعلقت بالعين لا بالعين مع وصفها، هذا إذ هذا الوصف اعتباري. وإنما الكلام أن البدل الذي اشتغلت به ذمة اليد الثانية لم يكن متعينا بخصوصيته، إذ هو يضمن للمالك وصول حقه إما بهذا البدل أو ببدل بالبدل الأول. فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل الثابت في ذمته، والمبدل مو العين، المبدل يعني البدل في الذمة الأولى على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا، فما يدفعه الثاني، فإنما هو تدارك، تدارك لما؟ لما استقر تداركه في ذمة الأول. ليش سمى الأول استقر أنه تدارك مستقر؟ باعتبار أن بدل الأول بدل العين، أما البدل الثاني فليس بدل العين وحدها، بدل العين وبدلها، وبدل لهذه العين وبدل بدل العين، بخلاف ما يدفعه الأول. فما يدفعه الثاني هو تدارك لما استقر في ذمته الأول، في ذمة الأول. طيب بخلاف ما يدفعه الأول من بدل، فإنه تدارك نفس العين معينا، يعني العين وحدها، إذ لم يحدث له عند اشتغال ذمته به تدارك آخر بعد، فإن أداه إلى المالك الأول سقط الثاني، سقط تدارك الأول له، يعني لا يجوز للمالك أن يرجع على الأول، فإن أداه أي الثاني إلى المالك سقط تدارك الأول له، يعني سقط البدل. ولا يجوز، إن قلت إذا كان بدلا للبدل الثابت في ذمة الأول لما لا يجوز دفعه إلى الأول، ولما لا يجوز الأول مطالبة الثاني؟ قال هذا كالضمان في الدين، فكما أن الضمان في الدين لا يوجب جواز المطالبة إلا في صورة أداء الضامن للمقدار المضمون، كذلك هنا لا يجوز للأول أن يطالب الثاني إلا إذا أدى، مع أن الضمان في باب الضمان، والضمان هنا إنما هو بمعنى بدلية ما في ذمته لما في ذمة الثاني، وبدلية ما في ذمة الثاني لما في ذمة الأول، ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، لأنه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. فحال الأول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه، في أنه لا يستحق الدفع إليه إلا بعد الأداء. والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لمن؟ لأحد الشخصين، المالك أو السابق، لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، وتشتغل ذمته إما بتدارك العين وإما بتدارك ما تداركها. وهذا اشتغال ذمة شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، يعني هو يضمن أحد هذين الأمرين، هذا لهذا أو ذاك لذاك، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد لشيء لشخص واحد. وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع عليه، أن ذمة من تلف في يده لو رجع عليه يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.